انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تعالوا نرجع بقلة الزمن لورا وندخل جوه عالم خاص ونتكلم ونحكي عن فن جميل بعدنا فاكره وبعدنا نسيه، وفي اللي مش داري بيه، عشان كده لازم نحييه.
زمان وأيامه مع لمياء سمير، كل يوم ثلاث الساعة 10:15 على تسعينات اف ام.
مساء سعيد على مستمعينا مستمعي تسعينات اف ام، معكم انا لمياء سمير وحلقة جديدة من زمان وأيامه، ورجعنا نعيش مرة تانية في دنيا الحكايات ما بين السحر والخيال مع كواليس الأفلام في دنيا السيما. وهنبدأ حلقتنا النهاردة مع مشكلة جديدة من مشاكل الرقابة على المصنفات الفنية وفيلم.
ازيك يا زينب؟ ما وحشنكيش؟ نسيت أصحابك، كنا نسأل عليك. احنا ده رفعت
حاضر،
احنا مش اتفقنا نكون أصحاب ولما تسمعي حاجة تقولين عليها؟ ليه ما عملتيش كده؟
أنا ما سمعتش حاجة.
إزاي بقى؟ والكلام بتاع المحاضرة إياه؟
كلام إيه؟
كلام عن الأساتذة ولاد الأساتذة.
ده كان كلام عادي، حاجات ملاش دعوة بالسياسة.
كلام عن ولاد الأساتذة يعتبر في صميم السياسة. زينب اسمعي، لسه في إيدينا وفي إمكانك أنتي، لو تتعاوني معانا هنطلعه، ولو نشفت دماغك ممكن مش هتشوفي تاني. رفعت.
أيوة.
قدم لك الأنسة زينب دياب.
أهلا.
صديقة مخلصة.
أهلا يا أنسة زينب. فيه ناس كتير بيتورطوا وبيستغلوا بسطة عناصر سيئة وهم مجرمين، فلما ناخد خبر بيهم نلحقهم قبل ما يضروا نفسهم ويضروا البلد. أنت شغلك هيكون في الجامعة وفي قهوة الكرنك، هتسمعي الناس بتقول إيه، بتفكر في إيه، الإشاعات، النكت، التعليقات السياسية. هتكتبي كل ده في تقرير وتسلميه.
فيلم الكرنك، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليسي، الإخراج علي بدرخان، موسيقى تصويرية جمال سلامة، البطولة لسعاد حسني، نور الشريف، كمال الشناوي، فريد شوقي، محمد صبحي، شويكار، وشاركهم البطولة كوكبة من النجوم. علي بدرخان كان ليه أصحاب مروا بتجربة الاعتقال وكان بيسمع منهم تفاصيل التجربة، والموضوع شغل تفكير علي وبدأ يدور علي عن موضوع يعبر عن اللي بيسمعه من أصحابه. وفي يوم وهو بيفتح جرنان الأهرام لقى رواية الكرنك للكاتب نجيب محفوظ منشورة على حلقات، فقرأ الحلقة الأولى التانية وقال هو ده الموضوع اللي بدور عليه، وكلم نجيب محفوظ وقال له يا أستاذ نجيب، أنا قريت الكرنك وعايز أخد الرواية وعملها فيلم. فرد نجيب محفوظ وقال له لو كنت كلمتني من ربع ساعة بس. يسأله بدرخان ليه في إيه؟ يرد نجيب محفوظ ويقول له ممدوح الليسي لسه نازل من عندي واشتراها. وكلم بدرخان ممدوح الليسي وقال له أنا اللي هخرج الرواية دي. وكتب ممدوح الليسي السيناريو والحوار، وقبل بداية تصوير الفيلم يتعرض علي بدرخان للاعتقال. لكن علي وقتها كان شايف أن الاعتقال ده فاتو جدا في تصوير أحداث الفيلم، لأنه خلال فترة الاعتقال كان بيرصد التفاصيل طول الوقت وشكل المكان والزنازين عاملة ازاي. وخرج بدرخان من المعتقل وهو شايف ان من حسن حظه انه دخل المعتقل وخرج يصور فيلم عنه، وبدأوا في ترشيح الادوار. فرشحوا لدور البطولة احمد زكي، لكن ازاي راح الدور لنور الشريف ده اللي هنعرفه دلوقتي من احمد زكي.
أنه الله يرحمها سعاد حسني رشحتك لبطولة فيلم الكرنك، وأنك عملت تمارين وبروفات ولكن المنتج والموزع رفضوك، قالوا معقول أنه يعني أحمد زكي حتحبه سندريلا الشاشي وحيكون هو حبيب سعاد حسني بالفيلم؟ لا ما يصحش، فمرفوض.
يا ريت قال كده وبس. هو هم جابوني من المسرحية، شافوني وبعدين عملت فيلم دور تاني كده.
نعم.
فبقى راحوا اتفرجوا عليا في سينما، فانا كنت دور صغير كده في ابناء الصمت، فقالوا هو ده اللي يعمل اسماعيل الشيخ بطل الفيلم بتاع الكرنك.
نعم. اللي عمله فيما بعد استاذ نور الشيخ.
شاب في كليه الحقوق وبيحب وامه دلاله، والبطلة اسمها زينب دياب وأبوها بتاع لحمة راس، وناس شعبيين ومطحونين وقدروا يعلموا ولادهم. فأنا ابتديت فرشحوني، قالوا هو ده، حتى مواصفاته في الكتاب بتاع الأستاذ نجيب محفوظ يقول لك أسمر ومش عارف إيه وإيه وإيه، فحسوا إن الولد ده الخريج المعهد ده إن هو يعمل الدور ده، فقالوا هو اللي يعمل البطولة. فجوني لقيت الأستاذ ممدوح الليسي، كان ساعتها هو اللي كاتب السيناريو ومنتج الفيلم، وقال أنا عايز تعال اعمل. فخدني، كنت ماضي فيلم مع الأستاذ صلاح أبو سيف بعمل الدور الثاني فيه. قال لي تسيبه عشان أنت هتخش معايا الكرنك. فقلت لهم طيب، فخدت السيناريو وحفظته. فبعد كده دخلت على هصور بكرة، فقالوا لي معلش ماسك كوباية زي دي كده وقاعد بقى هديني قسط بقى وهخش أصور بقى بكرة نجما بقى. وكنت قبلها كمان مضيت فيلم في نفس الوقت شفيقة ومتولي،
أيوة،
مع الفنانة سعاد حسني. فإيه ده، فيلمين بطولة أمام سعاد حسني. فناس شافوني مضيت بطولتين، بعض المنتجين جابوني فيلم تاني بطل قال لك نستفيد منه لانه بعد ما يعمل الفيلمين دول هيبقى اسمه كبر، ها، ودلوقتي بياخد مليم يعني 200 جنيه في الفيلم، فلما يجي بقى ايه نستغله في فيلم ثالث. فبقيت ماضي ثلاث افلام. فيلم الكرنك لقيته وانا ماسك كوبايه كده والحكايه اسمه نصيب وبتاع، اسمه نصيب ايه، لقيهم بقى بيكتبوا هم الاول مشهد اللي هو في الجامعه اللي انا هبقى فيه اليفط اللي موجوده وبتاع، وانا حافظ اسمه رايح بقى للمنتج وبحسبه بقى يعني ايه هقول لي شد حيلك يا بطل وبتاع. فقال لي حكايه اسمه نصيب وبتاع والموزع رفضك. قلت له رفضني ليه؟ انا اعرف ان الموزع بيدور على اسماء في الفيلم.
استاذ حسين الصباح،
الموزع الاستاذ حسين الصباح. فقلت له ده عندك سعاد حسني وعندك فريد شوقي وعندك كمال الشناوي، يعني اسماء تبيع بيها. قال لا الموزع رفضك ومعلش وبتاع وحاجه كده. فالكوبايه راحت مكسوره في ايدي. فانا ما عرفتش غير ان انا بتكلم طب جبتوني ليه يعني عايزين مني ايه. وبعدين عرفت كمان مش قالك قال الموزع ده يحب سعاد حسني، ده اسود وشعره اكرت. فالمخرج قال له يا استاذي مش احمد زكي اللي بيحب سعاد حسني، ده اسماعيل الشيخ الشخصيه هي اللي بتحب زينب دياب اللي ابوها بتاع لحمه راس وطلع. لا 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 لا، هو في دماغه سعاد حسني، يا تجيبوا حد تاني يا مش عامل الفيلم. فالسينما ايامها كانت بتعتمد على التمويل وقال ده شكله وحش، فان هو يقول يطلع يحب سعاد حسني او يعني يقول اللي هو عاوز يقوله انما شكله وحش دي بقى بتاعت ربنا
شفيقه متولي.
انا جاي لك فبقى شكله وحش. فشفيقه متولي اختلفت سعاد حسني مع سيد عيسى، بعد كده اتوقف الفيلم. فبقى الفيلم ده ما اشتغلتوش والفيلم ده اتراح مني. فالراجل التاني اللي هو كان جايبني ان انا بعد ما اعمل الفيلمين دول هيستفيد بتمثيلي في فيلمين مع سعاد حسني، لقيته هو اخر جابني وقال لي معلش.
وبدأ التصوير مع نور الشريف، ولما كانوا بيسألوا نور الشريف عن ذكرياته عن الفيلم كان بيقول انها ذكريات مؤلمة بالنسبة له. خلال التصوير فريق العمل داخل عقبال ماي طلع تصريح بالتصوير في مجلس الشعب، وأخيرا أخذوا التصريح وكان التصريح بالتصوير كام ساعة في المجلس، ولو ما صوروش في اليوم ده مش هينفعوا ياخدوا التصريح مرة تانية. وتوفت والدة نور الشريف في اليوم ده، وما قدرش يعتذر نور عن التصوير فراح دفنها ورجع صور المشهد، والناس ما كانتش تعرف إن والدته توفت. وفي نفس اليوم المفروض نور كان هيصور مشهد الدبل مع سعاد حسني، فخلص تصوير المشهد وراح العزاء. وقالت سعاد حسني لممدوح الليسي أنا عايزة فريد شوقي في دور دياب، وقال لها ممدوح بس فريد شوقي هيشترط يكون اسمه قبل اسمك. فقالت له سعاد أنا موافقة. وراح ممدوح لفريد شوقي وعرض عليه الدور ووافق فريد، لكن قال وقتها ده فيلم سعاد ولازم يكون اسمها هو الأول. ولما بدأ كمال الشناوي تصوير أول يوم في دور خالد صفوان حس إنه عمل دور ضابط بوليس عادي، وتاني يوم طلب يعيد كل اللي صوره لأنه حس وقتها إنه فاهم الشخصية غلط، قرر يغير أداءه للشخصية ونبرة صوته. أما عن ذكريات محمد صبحي عن دور حلمي هنسمع منه ذكرياته عن مشاهد التعذيب مع كمال الشناوي وترشيحه للدور.
عرضنا يمكن مشهد صعب جدا دلوقتي مشهد السيجارة.
لا هو الحقيقة أصعب من اللي انت شفته.
اتحقق السيجارة بجد يعني؟
ده كمال الشناوي استاذ كمال الشناوي رحمه الله عمل 3 بروفات او 4 بروفات وهو لابس النضاره. فعلي بدر خان قال يلا شوتينج هنصور. فقام قلع النضاره ودخل. هم عاملين لي بلاستر هنا دايره بلاستر عشان لما يطفي السيجاره فيها ما توجعنيش وتطلع دخان بتاع الجلد. هو ساب العلامه بتاعت البلاستر وجنب سرتي بالظبط ودافس بقى. فانا بصرخ. فبعد المشهد طبعا علي بدر خان قال لي برافو. قلت له برافو ايه ده طفى السيجاره بحقه حقيقي. ممدوح الليسي قال له ما تقولوش برافو لا يطلب زياده.
الكرنك بيمثل ايه بالنسبه لك؟
لا الكرنك كان بالنسبه لي هي حاله سينمائيه يعني كفيلم صرف النظر عن دوري فيه. ومر بظروف سيئه جدا يعني في تنفيذه. كنت عارف ان كنت مترشح انا واحمد زكي في الدورين. وبعد كده حصل ظروف الموزع ورفض احمد زكي. فجم طلبوا مني الوالد طلب مني ان انا اعمل دور اسماعيل الشيخ ويشوفوا. انا اعتقد بس مع الله اعلم يعني قالوا ان نور الشريف لما عرضوا عليه قال لهم اعمل حلمي. فجم قالوا لهم لا انا هعمل حلمي. قالوا ده اسماعيل البطل قدامي. قلت لهم انا اعمل حلمي مش هعمل غير حلمي.
على فكره هو حلمي كان بطل.
كان شخصية مهمة جدا يعني. فلا فيلم الكرنك بالمواصفات بتاعت وقتها. شوف الاستاف شوف الكاست بتاع الفيلم ما تجمعش في فيلم زيه.
وخلصوا تصوير الفيلم وقامت الدنيا. رئيس المخابرات السابق صلاح نصر رفع دعوى قضائية وطالب بوقف عرض الفيلم بحجة ان شخصية خالد صفوان اللي قدمها كمال الشناوي هي شخصية صلاح نصر رئيس المخابرات في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. وبدأت المحكمة تعقد جلسات وتناقش فيها الفيلم. وبقت قضية الموسم وشغل الصحافة وكالة الانباء قضية صلاح نصر وفيلم الكرنك. وكان كل هم صلاح نصر انه يثبت ان الشخصيه اللي موجوده في الفيلم مش هو. واتهم علي بدرخان وقتها انه صور في السجن الحربي. لكن علي قال لنا في لقاء لي انه بنى الزنازين دي في الاستوديو وانه رصد شكلها لما كان معتقل. وقال كمان ان مشاهد التعذيب في الفيلم اتعملت بشكل مخفف جدا عن الواقع. والمحكمه رفضت دعوى صلاح نصر. واخبار الفيلم وصلت لرئيس السادات. ووقتها طلب مكتب الرئاسة من المنتج ممدوح الليسي نسخة من الفيلم الرئيس عايز يشوفها. وفعلا الرئيس شاف الفيلم وعجبه جدا وأخذ ممدوح الليسي نسخة من الفيلم وراح بيها مبنى الرقابة عن المصنفات الفنية لاعتدال ممتاز. واتفرجت اعتدال على الفيلم وعجبها جدا. لكن قالت لممدوح الليسي وقتها الأفلام السياسية مش من سلطتي. روح لسعد الدين وهبة وكيل أول وزارة الثقافة أو وزير الثقافة يوسف السباعي. وراح ممدوح لسعد الدين وشاف سعد الفيلم وعجبه جدا. لكن المشكلة كانت في يوسف السباعي. استحالة يوافق على فيلم يكون فيه البطل واحد شيوعي وكان يقصده بيه دور محمد صبحي. وفكر سعد وقال لممدوح الحل وقتها انت تعمل عرض خاص ويحضروا كل النقاد وكبار الكتاب والمسؤولين ويتفرجوا على الفيلم. وقد كان ونجحت خطة سعد الدين وهبة ضد يوسف السباعي. وكل المسؤولين عجبهم الفيلم وبدأوا يكتبوا عنه. ووصل الموضوع ليوسف السباعي وتضايق جدا. وتفاجئ وقتها ممدوح الليثي بالرقيبة اعتدال ممتاز بتتصل بيه وبتطلب منه وبتقوله يودي نسخة من الفيلم مدينة السينما لأن يوسف السباعي طلب يتفرج على الفيلم بكرة. وقالت له كمان أن يوسف السباعي زعلان منه جدا. وقالت له إزاي النقاد يشوف الفيلم قبل ما نصرح بيه. واقترح سعد وقتها على ممدوح الليسي انه لما يروح يعرض نسخة الفيلم على يوسف السباعي ياخد معاه نجيب محفوظ. وقال سعد انا الفيلم عجبني لكن مش هحضر لاني بحب يوسف السباعي ومش عايز يحصل خلاف ما بيننا. وكان متوقع سعد الدين بعد الخطط دي كلها ان يوسف السباعي هيتكسف من وجود نجيب محفوظ وهيضطر يصرح بعرض الفيلم. لكن لما شاف يوسف السباعي الفيلم في حضور نجيب محفوظ اعترض وصار على الفيلم وعلى كل الموجودين وما عملش حساب لوجود نجيب محفوظ. وده كان سبب زعل نجيب من يوسف السباعي. ويتفاجئ ممدوح الليثي بمكتب الرئاسة في الفجر يطلب نسخة الفيلم لأن الرئيس عايز يشوف الفيلم مرة تانية. وبعد ما تحفظوا على نسخة الفيلم في مدينة السينما تتفتح أبواب مدينة السينما الفجر وتروح نسخة من الفيلم لاستراحة الرئيس السادات في القناطر. ولما هدي يوسف السباعي وعرف ان الرئيس شاف الفيلم كذا مرة وعجبه كلم نجيب محفوظ وصالحه وقعد مع ممدوح الليثي وطلب منه يشيل حوالي نص ساعة من الفيلم وكلها مشاهد الشيوعي حلمي اللي قلنا قبل كده ان قدم دوره محمد صبحي. وسافر يوسف السباعي وخلال فترة سفر يوسف السباعي يطلب ممدوح الليثي مقابلة الرئيس أنور السادات وفعلا قابله واستأذن ممدوح الليثي من الرئيس يصرح بعرض الفيلم من غير حذف. لكن قال لنا علي بدرخان في لقاء لي
السلطة في الوقت ده رأيها كان الآتي في بيان في آخر الفيلم في السجن بيقولوا أنه يعني ده بأمر السادات يعني الإفراج عن المسجونين وكده. هو الأمر ده كان في الفيلم في الأصل بأمر من عبد الناصر فكان الفيلم ممنوع عرضه إلا إذا غيرنا البيان العسكري اللي بيتقال في السجن إن هو يبقى بنقول إن هو عبد الناصر إن هو أيام السادات عشان يمشي الفيلم. ده الحاجة الوحيدة التنازل الوحيد وده التنازل ده اللي عمله المنتج الله يرحمه الأستاذ ممدوح الليثي.
ورجع يوسف السباعي من السفر لقى الفيلم بيتعرض في السينما بتصريح من الرئيس أنور السادات وفضل الفيلم في دور العرض سنة ونص. ودي كانت أهم كواليس الفيلم. هنفتكر جزء من الفيلم ونرجع مع كواليس جديدة. مستنية اتصالكم على 01427894 وتعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات اف ام هاشتاج زمان وأيامه.
اثبت مكانك انت هو
أوامر السجن الحربي الصادرة بأمر اللواء صلاح إبراهيم مناسبة حركة التصحيح التي قام بها السيد الرئيس محمد أنور السادات في 15 مايو سنة 1971 فقد صدر قرارا جمهوريا بتاريخ اليوم 20 مايو سنة 1971 يتضمن الآتي: بند واحد يصير الإفراج عن جميع المعتقلين بالسجن الحربي وتسليمهم متعلقاتهم الشخصية، بند اثنين ترحيل المتهم خالد توفيق صفوان إلى سجن مصر للتحقيق معه بمعرفة النيابة العامة بمقتضى القانون والدستور، بند ثلاثة تنفذ هذا الأمر ساعة تاريخه. الله الوطن بالأمر.
ولسه عندنا حكايات مش موجودة غير على تسعينات اف ام في زمان وأيامه. نبعد بقى شوية عن السياسة ومشاكل الرقابة وروح للأغاني مع عبد الحليم وفيلم
يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي لو بتكون نار نهارك لو بتسهر زي ليلي لو بتكون نار نهارك لو بتسهر زي ليلي لو صحيح بتحب.
فيلم أبي فوق الشجرة قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار إحسان عبد القدوس وسعد الدين وهبة، الإخراج لحسين كمال، كلمات الأغاني مرسي جميل عزيز محمد حمزة الأبنودي، الألحان محمد عبد الوهاب بليغ حمدي الموجي منير مراد، البطولة لعبد الحليم ميرفت أمين عماد حمدي نادية لطفي سمير صبري نبيلة السيد وشاركهم البطولة كوكبة من النجوم. في يوم جاب حليم لسعد الدين وهبة كذا سيناريو كتبه قبل كده عن القصة الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس أبي فوق الشجرة واللي كانت مكتومة عن أحداث حقيقية حصلت سنة 36. لكن لما قرأ سعد السيناريوهات لقى كل اللي كتبه عن القصة كتبوا عن الأحداث في سنة 36 واتصل حليم بسعد وسأله عن رأيه فقال له سعد الغلط الأساسي في كل السيناريوهات دي إن كلهم كتبوا عن فترة زمنية قديمة ومش هي أحداث تاريخية علشان نتأيد بيها ونرجع بأحداث الفيلم الورا، وإن اللي حصل في القصة الحقيقية سنة 36 ممكن يحصل النهاردة، فممكن نكتب عن المشاكل اللي بيمر بيها الشباب الأيام دي وهتكون ناجحة ومرتبطة بالواقع اللي احنا فيه. ووافق حليم وكتب سعد السيناريو. سعد كان بيقول لنا في اللقاء لي إن مناقشة السيناريو مع حليم كانت متعبة جداً، وكان بيقف على كل كلمة ممكن بالربع ساعة، كان بيدقق في كل كلمة. حكالنا سعد وقال وهو بيقرأ السيناريو الحليم كان مثلا في جملة فيها كلمة بحبك، فيقف حليم ويقوله بحبك ولا أحبك، فيقوله مجدي العمروسي رأي، ويسأله سعد انت ايه اللي دخلك، فيقوله مجدي أنا الجمهور. وفضلوا كده لحد ما خلص السيناريو. نيجي بقى للترشيحات والكواليس التصوير. رشحوا في دور فردوس هند رستم، لكن لما قرت هند الدور اعتذرت عنه، والسبب كمية المشاهد العاطفية بينها وبين حليم في الفيلم، وقالت بنتي مش هتكون مبسوطة لو عملت الدور ده، ولا كوني حرم دكتور فياض يليق بإني أعمل دور فردوس. واتضايق حليم جدا لأنها رفضت تمثل معاه، في حين أنها عملت مع فريد الأطرش الخروج من الجنة. وترشح للدور نادية لطفي، وبدأوا تصوير الفيلم، وكان مدير التصوير وحيد فريد محدد أوقات معينة للتصوير علشان التصوير في الشمس على البلاج، وأوقات الغروب في وقت تصوير أغنية أحضان الحبايب. وخلال فترة التصوير بدأت المشاحنات والمشاكل والخلافات ما بين فريق العمل كله، تقريبا كلهم كانوا مخصمين بعض. وكان من ضمن الخلافات دي الخلاف اللي حصل ما بين حليم ومجدي العمروسي، واللي هنسمع تفاصيله من مجدي العمروسي.
لا أنسى مع عبد الحليم في أثناء تصوير أبي فوق الشجرة، إنه في يوم إحنا طبعا تصوير بالنهار محكوم بالشمس، يعني لازم نبتدي نصور من 10 لغاية 12 وتبقى الشمس عمودية، يقوم التصوير يقف ويبتدي بعد كده الساعة 2 أو 2:30. فكنا بنبتدي من 8 صباحا يجي عبد الحليم ويعمل مكياج، في يوم ده متأخر، فأنا باندفاع ودون وعي قلت له انت ازاي جاي دلوقتي يا أستاذ؟ فقال لي ما أنا داخل ألبسه، ويظهر بعد ما دخل الكابينة ضربت في دماغه، ايه الراجل الموظف عندي ده اللي قاعد يشخط فيا؟ وكان الكومبارس عددهم اكتر من 400 نفر على البلاج، فلقيته فاتح الكابينة بعنف ويقول لي انت بتشخط فيا كده ليه يا أستاذ؟ انا موظف عندك؟ قلت له زيك زي اي واحد من اللي واقفين دول. قال لي كده؟ طب خلي واحد من اللي واقفين دول يمثل دوري. وراح حاطط جاكيت على كتفه وراح للعربية. جيري وراح حسين كمال، وجيري وراه وحيد فريد وجابوه. انا رسمت بقى تكشير على وشي، فما هنش عليه ان انا ابقى مكشر، كل شوية يلعب لي حواجبه اثناء الشوت او يعمل نفسه عطر او بتاع، كل ده عشان اقول له يا عبد الحليم ما تضيعش الفيلم الخام واشتغل. انا مش راضي اقول، لغاية ما جاء جنبي كده وحط دراعه عليه وقال لي يا اخو ولدت مرة حرام هتموتني ولدت، اضحك بقى ما يبقاش دمك تقيل. فاليوم ده ما انساهوش ابدا، لانه ده اليوم الوحيد اللي اتخانقت فيه مع عبد الحليم حافظ.
كمان حكى المخرج حسين كمال في لقاء لي وقال إن حليم ونادية لطفي كانوا مخصمين بعض طول فترة تصوير الفيلم رغم مشاهد الحب والرومانسية اللي كانت ما بينهم، ونادية كانت مخاصمة المخرج حسين كمال، وحسين كمال كان مخاصم مدير التصوير وحيد فريد. لكن لما سألوا نادية لطفي في لقاء ليها عن الخلاف بينها وبين حليم في الفيلم قالت ده كلام صحافة، مفيش أي خلافات ما بينهم، وإنها كانت خلافات عادية زي ممكن كانوا يختلفوا على الإضاءة في التصوير، خلافات ملهاش معنى. وقالت كمان لا يمكن يكون في خلافات جدية ويطلع عمل جيد بالشكل ده. لكن حكت لنا عن ضرب حليم ليها في مشهد قبل مشهد النهاية. نادية قالت لنا إن حليم ما عندوش خبرة في الضرب زي فريد شوقي ورشدي أباظة، وإنه بيضرب بشكل عشوائي، فأخدت ألمين حلوين في المشهد وجات الضربة ورا ودنها، وكانوا السبب إنها يغمى عليها. لكن ما كانش ده الألم الوحيد في الفيلم. ضافوا مشهد بعد ما غيروا النهاية بين عماد حمدي وعبد الحليم، وعماد بيضرب حليم. هنسمع تفاصيل المشهد من عماد حمدي.
الفيلم التالي بتاع عابي فوق الشجرة، النهاية بتاعته ما كانش كده اطلاقا، وما كانش فيها إلام خالص. وصورنا النهاية فعلا. بعد ما صورناها وجدوا انها مش قوي، ففكروا في النهاية دي وقالوا لي برضو الإلام. قلت لهم الله، قلت لهم هو كل بقى يعني ما هيطلع بالحليم انا اضربه يعني؟ تفكروك عشان مثلا نجح في الاول وكان من انجح السينات هو السينة دي. قلت لهم يعني عشان نجح هنا يعني بقى كل فيلم حاول اضربه عشان يعني تفتكروا يعني دي يعني سبيل لنجاح الفيلم؟ قالوا لي لا، ده حسب الرواية. وفعلا يعني لما تشوف الرواية تجد ان الإلام اللي فيها مش دخيل على الفيلم. دي بقى ضربته فيها بقى معرفش كام ألم، إنما مفيش ألم واحد من اللي الناس شافيته دي يعني طراطيف صوابعي لمست وشه.
أنت بتبرئ نفسك دلوقتي قدام
الناس؟ لا والله. لا، أصل بس حسين كمال أخذها بطريقة يعني زوايا الكاميرا. اللي يبص من زاوية الكاميرا، اللي هي الكاميرا عبارة عن عين
المشاهد،
عين المشاهد، تحط عينك في الكاميرا يتهيالك ان الايد لمست. ودي بقى مهارة من اللي بينضرب، مش اللي بيضرب، مش مني انا، مهارة من عبد الحليم نفسه. ازاي يلوح وشه مع لفتة الايد وانا ايدي يا دوبك تبقى فيها مثلا نص ملي بعيد عن وشه. فيما بعد لما تتحط الفيه بتاع الصوت اللي هو ضربة القلم على الصورة، مع دي بتاخدش 1/10 من الثانية، ما تقدرش عينك تعرف اطلاقا ان الايد بعيدة دي على دي على دي على سرعة النقلات وعلى سرعة بتاع بتاعك انه بتضرب.
وبعد ما اتعرض الفيلم وحقق نجاح كبير، ظهرت اشاعة ان حليم هو اللي اخرج فيلم ابي فوق الشجرة، وكانت الإشاعة السبب إن المخرج حسين كمال قعد في بيتهم سنتين، لأن المنتجين صدقوا الإشاعة ومفيش حد بقى بيطلبه في الأفلام. وفضل حسين مخاصم حليم لأنه ما أخدش موقف، لكن لما رجعوا وتعاتبوا بعد 5 سنين عرف وقتها إن حليم رفض يكذب الإشاعة لأنه كان شايفه كلام فارغ. قال له أنا هرد على كلام فارغ، بالعكس أنا لو كذبت الكلام ده هيكون ضدك. ودي كانت أهم كواليس الفيلم. خلصت حلقتنا، بس لسه عندنا حلقات كلها حكايات. استنوني أنا لمياء سمير الأسبوع جاي في نفس الميعاد مع كواليس وحكايات جديدة في زمان وأيام سعيدة.
دقوا الشماسي، دقوا الشماسي عالبلاش، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي من ضحى لحد التماسي. دقوا 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 الشماسي، دقوا 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 الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي عالبلاش، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي من ضحى لحد التماسي. دقوا 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 الشماسي، دقوا 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 الشماسي.
يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه، احنا وشبابنا وحبنا اسكندريه. يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه، احنا وشبابنا وحبنا اسكندريه. جايين على نسمة امل نرتاح شويه، والحر زي شوق نهار وليل وقاسي. دقوا الشماسي عالبلاش، دقوا الشماسي،
دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي عالبلاد، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي من ضحى لحد التماسي. دقوا 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 الشماسي، دقوا 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 شماسي
في البحر الابيض وفي هداوه لونه الازرق تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق في البحر الابيض وفي هداوه لونه الازرق تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق ونسابق الموج والهوا والشوق ونسبه والبحر عارف حبنا والشط راسي دقوا شماسي عالملح دقوا شماسي
دقوا شماسي دقوا شماسي دقوا شماسي عالملح دقوا شماسي دقوا شماسي دقوا شماسي دقوا شماسي من طوحة حد التنازي دقوا دقوا شماسي دقوا دقوا شماسي دقوا شماسي